بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سريا لا جهارا، صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسن والحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، صلى الله عليك أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب والله من تمسك بالثوم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ركبت متن جراحاتي على وان ورحت أقصد بيت الحزن والمحن حيث البته به للنوح قد جلست تستقبل الوافد المجروح بالحسن، وإنني والذي بالذكر طهرا جرحي به ماثل بالسر والعلن، وأن السما بكف الغدر أذكلاها يا بالمجتبى قسما قد كان أذكلني، وأن من بدياج الليل أرقاها يا هو الذي أنعاه أرقاني، وأن من بدياج الليل أرقها يا هو الذي وجود عرفت الليل أرقني وأنما فوق كسر الضلع أرقاها يا هو والذي أنعاه أرهقني فبت والعين مني تستفيض دمع للسبط تجري كمجرى السم في البدن حتى يا كأن سكاكين تقطعه فقاء من دمي في الطشت وحزن وكان في جنبي عند النزاع أخين يصيح من ذا سقاك السم يا حزني وكان في جنبي عند النداء يا أخين أخين يصيح من ذا سقاك ثم يا حزني فرد مهلي أخي واصبر لمظلمتي لا تغرقن دما بالله لم يحني دعني أخاصمهم عند الإله غدا حيث العدالة صرح للقصاص بني أودعتك الله لا تبكي وتؤلمني وأنت من بعد ما أقضي تغسلني وأنت من لحفير القبر ينزلني لكنما حسرة تحرقني يومهن يومهن كيومك في أرض الطفوف أخي يا في الأولين وفي الآتين لا يا كني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. فسرت هذه الآية تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله تعالى فسر البر في كلامه بالإيمان والإحسان في العبادات وفي المعاملات كما قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. معنى التعاون الإعانة والمساعدة على البر. البر الخير واجبا كان أم مستحبا، والتقوى اجتناب المعاصي والمحرمات، بأن يعين بعضكم بعضا في الأعمال الخيرية وترك الآثام. أي لا تعاونوا أيها المسلمون على الإثم، فإن أراد أحد منكم أن يعمل إثما فلا تعينوه، أو أراد أحد من المسلمين أن يعمل إثما فلا يعينه الآخر، وهكذا. والعدوان الظلم والتعدي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العادة أن يتعاون الناس على الإثم وعلى الظلم، لذا نهى الله تعالى عن ذلك بقوله واتقوا الله اجتنبوا مخالفته وعصيانه. الحقيقة من بعد هذه الآية مباشرة إن الله شديد العقاب لمن خالفه وعصاه. أهمية التعاون على البر والتقوى أنه من مقاصد اجتماع الناس. الإنسان وحده لا يستقل بنفسه، اقتضت حكمة الباري عز وجل أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعضه. فالإنسان ضعيف بوصفه فرد واحد وحده، ولكنه قوي باجتماعه مع الآخرين. العصا لوحدها ضعيفة سهلة الانكسار، ولكن لو اجتمعت بشكل حزمة كانت قوية. وشعور الإنسان بهذا الضعف يدفع حتما إلى التعاون مع غيره في أي مجال من مجالات الحياة. أمر الله تعالى العباد أن يجعلوا تعاونهم على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. إذا واحد يريد يسوي شيء والعياذ بالله يريد ينقل نوع من الخمرة إلى مكان ما، يريد يشجع على شرب الخمر، يريد ينهى عن حضور المجالس، يريد يقول له أنت مشكول ذمتك أن تحضر مجلس الإمام الحسن مثلا، هذا تعاون على الإثم. الله تعالى يمنع وينهى عن ذلك. مك واحد يسلط على الآخر، مك واحد ولي الآخر إلا الله والرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى يشجع الناس على أن يتعاونوا على الخيرات. ومن أمثلة التعاون على التقوى وعلى البر وجوه كثيرة حقيقة لا يمكن حصرها في مجلس واحد أو مجلسين. أولا التعاون في مجال نصرة الدين،
نصرة الإسلام وأهل الإسلام والمؤمنين الله تعالى حرض المؤمنين عليها. عليكم بنصرة الدين، نصرة النبي وأولياء النبي، مؤازرتهم معاونتهم على إقامة الدين وشعائره ونشر مبادئ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأخلاقهم وأهدافهم وشعائرهم، وعلى الأخص شعائر أهل البيت، شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التي لولاها لما بقي من الإسلام إلا اسمه. التصور قبل أيام في جريدة المؤتمر في العراق حفنة من الذين يدعون أنهم حريصون على سمعة الإسلام والأئمة وحريصون على سمعة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يكتبون يقولون أن يا سيد يا مرجع، يخاطبون السيد السيستاني، يلتمسون منه أن يتدخل لمنع بعض المظاهر العاشورائية المنحرفة على حد زعمهم. مثل إيش؟ تذكر الجريدة مثل التطبير وضرب السلاسل والضرب على الصدور. احنا كنا نسمع سابقا انه يقولون التطبير هذا يجلب لنا الاستهزاء وما الى ذلك من هذا الكلام الفاضي. اليوم اجوا الى ضرب السلاسل والى الضرب على الصدر، يعني حتى اللطم. حقيقة هؤلاء الحفنة، ذول الحفنة العفنة من اللي تلبسوا بلباس الإسلام، في الحقيقة إذا تريد واحد واحد تروح تشوفهم هم قردة بعثيين سلفيين، ذول اللي يتبعون السلف الطالح وليس السلف الصالح، لأن السلف الصالح هو عمار وأبو ذر والمقداد وعلي والحسن والحسين والرسول، هؤلاء السلف الصالح. أما السلف الطالح أجدادهم مثل أبو سفيان وهند ومعاوية ويزيد وذولاك الخنازير الثلاثة وما شابههم، هؤلاء منحرفون. هذا السلف الصالح لهم، هم على حسب تعبيرهم يطلبون من السيد المرجع تحريم هذه المظاهر العاشورائية. والله لولا هذه المظاهر العاشورائية التي يدعون أنها بزعمهم منحرفة لما كان من نهضة الحسين شيء يذكر، ولم نكن نجلس في هذه البيوت وفي هذه المساجد والحسينيات أبدا. الوقوف وبشكل جماعي أمام مثل هؤلاء القردة، نعم، يعتبر موقف مؤازر للدين ومؤازر لله ومؤازر للنبي ومؤازر للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. المعاونة في إقامة الأنشطة الخيرية والأعمال الإسلامية، بالمناسبة ليلة الجمعة التي مضت خرجت مظاهرات عارمة في كربلاء أمام هؤلاء والوقوف أمام هؤلاء، لأن الشعائر الحسينية لا بد لها. وأنتم رأيتم بأم أعينكم من سافر إلى العراق في أيام عاشوراء ومن حضر تلك الأيام، ما شاء الله من المواكب الحسينية في العراق، وليس فقط في العراق، في كل أنحاء العالم بأجمعه بأسره في القارات السبع هناك مواكب حسينية تقيم الشعائر وعلى أكملها وبأكملها. النقطة الأخرى، المعاونة في إقامة أنشطة خيرية وأعمال إسلامية، المشاركة في هذه الأعمال بالنفس وبالمال والجود عليها بالوقت والحث على الحضور وتكثير السواد، وبالأحرى أن يكون هناك من يستقبل رواد هذه المجالس، يعني يوقف واحد بالباب إذا كان في المسجد أو حسينية أو في البيت يستقبل رواد المسجد، رواد الحسينية، رواد البيت، رواد هذا المجلس الحسيني، وإتقان وضع برامج متقنة، نعم، في ترتيب الأمر في المجالس وتربية الأولاد وقراءة القرآن وهكذا. هذا التعاون مطلوب. النقطة الأخرى، التعاون في مجال التدبير المنزلي والحكمة المنزلية. نعم، الحقيقة التدبير المنزلي والتعاون بين الزوج والزوجة والولد ووالده والأبناء والبنات هذا من أهم الأمور. يعني لا يكون البيت يقع على عاتق واحد من أهل البيت، المهم أن يكون هناك تعاون، والتعاون في قضاء حقوق الآخرين، القيام بحقوق المؤمنين، قضاء حوائج الناس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قضى حاجة أخيه المسلم المؤمن كان كمن عبد الله دهرا. عد من أفضل الطاعات والقربات إلى الله، عنصر من عناصر المحبة والإخاء. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يؤجر هذا العبد المؤمن الذي قضى حاجة أخيه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من قضى لأخيه حاجة، لأخيه المؤمن، قضى الله تعالى يوم القيامة له 100,000 حاجة، من ذلك أولها الجنة. أعد الشرع الحنيف التهاون في قضاء حوائج المؤمنين خصوصا مع القدرة عليه. يعني إذا واحد يقدر أن يقضي حاجة أخوه المؤمن وهو ما يقضيها، أعدها من رذائل الصفات، دليلا على ضعف الإيمان، باعثا على سلب التوفيق. يعني الله سبحانه وتعالى أخذ التوفيق منه، إنسان ما موفق لقضاء حاجة الناس. روي أن عن علي عليه السلام: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه أقامه الله عز وجل يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، يقال له: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكم في أسوة حسنة. الله تعالى يقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. على الإنسان المؤمن أن يتمسك بهذا الأمر، يقضي حوائج الناس. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، المسموم الغريب، علم من أعلام الأمة، علم معلوم وشاهر من أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أظفاره، نهل من علوم جده وأبيه وأمه الزهراء سلام الله عليها صورة متكاملة تماما لنفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وصورة متكاملة لأبيه علي صلى الله عليه، نعم، سلام الله عليه. حينما تقرأ سيرة الإمام الحسن المجتبى العطرة ترى أنه يحمل صفات النبي صلوات الله عليه من علم وتقوى وشجاعة وكرم وعطاء. الإمام الحسن يشجع على قضاء حوائج الناس. اتصور الإمام الحسن في طواف البيت الحرام في بيت الله، سأله سائل ب10,000 درهم يريد منه، الإمام سلام الله عليه اعتذر له، اعتذر منه الإمام لعدم تمكنه من العطاء، هذا المال كبير، والإمام كما نعلم قسم أمواله 3 مرات من خمس وزكاة وما يملكه شخصيا، كلها قسمها على المسلمين على المؤمنين. اجى السائل قال له: إذا ما عندك هذا المال يا ابن رسول الله، استعمل ما لك من مال ومن وجاهة يعني هذا وهذه الوجاهة، هذا مال، استخدم هذه الوجاهة عندك دائم. فأنا مدين لفلان 10,000 درهم، ترك الإمام الطواف حول البيت، ذهب مع الرجل المدين، توسط بينه وبين الدائن وقضى حاجته. سئل الإمام عن سبب ذلك، عن سبب ترك طواف البيت الحرام، أجاب: سمعت جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قضى حاجة أخيه المؤمن له أجر 70 طواف وطواف وطواف وطواف، حتى عد 70 طوافا. هذا الإمام سلام الله عليه يقضي حوائج الناس. الإمام الحسن سلام الله عليه عاش تجارب أبيه أمير المؤمنين، كانت تجارب حقيقية، تجارب والد العظيم. كان الإمام يشاطره أمور الخلافة لسببين. الإمام علي كان يحشر في أمور الخلافة، كان يجيبه ويخليه في أمور تعنيه هو كخليفة. أولا لسببين طبعا، الأول لما كان فيه من الكفاءة والقدرة، الإمام كان في كفاءة وقدرة في إدارة البلاد والعباد. الشيء الثاني لكي يهدي الناس إلى الإمام من بعده، يعني يخلي الناس يعرفون الإمام الحسن عليه السلام ويتوجهوا له، وليروا في نجله العظيم قائدا محنكا حاكما عادلا رؤوفا بالمؤمنين. اتصور في يوم البيعة التي بيع فيها نعم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بالخلافة، كان عليه أن يرقى المنبر، لازم الخليفة يقعد المنبر يبين وجهته أو نظرته للأمور السياسية المستقبلية، ويبين للناس أنه ماذا ينوي بالعمل. استدعى الإمام الحسن ليصعد المنبر بدل الإمام علي، يعني هو وقف ونادى على الإمام الحسن لأجل أن يرتقي المنبر، حتى لا تقول قريش من بعده أنه لا يحسن شيئا، كما صرح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فصعد المنبر الإمام الحسن ووعظ الناس وأبلغ في الوعظ، ثم نزل، ثم راح الإمام علي يردد فضائل الصبطين على الملأ العام. الإمام الحسن كان ساعد الإمام علي المتين، الساعد الضارب في كل شؤون حياة الإمام سلام الله عليه. أكبر فتنة واجهت الإمام سلام الله عليه فتنة الجمل، تلك الفتنة الكبرى، فتنة البصرة التي ركبت هذه المرأة الجمل وسميت بحرب الجمل. بعث الإمام الحسن مع وفد، الإمام علي بعث الإمام الحسن مع عبد الله بن العباس، عمار بن ياسر، قيس بن سعد، يستنفر أهل الكوفة لحرب الغدر من أصحاب الجمل. الإمام الحسن حمل كتاب أمير المؤمنين وراح إلى الكوفة مع هذا الوفد، وفي هذا الكتاب عرض خاص عن قصة مقتل عثمان وريان الحقيقة. فجاء استنهض الناس في الكوفة وقال لهم أن الفتنة حدثت ويجب أن تخمد، وخطب فيهم خطبة رائعة ألهب فيها حماس الناس، دعاهم إلى الجهاد. وإذا بالجمع الكبير من الجيش يجتمع مع الإمام الحسن، توجه ذلك الجيش إلى البصرة، التقى الفريقان، التحم الجيشان. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يرى أن الراية المعادية هي المركز الذي يجب أن يقصد. ليش؟ لأن إن وقعت الراية فالعدو ينهزم، وإن بقيت الراية فسيحصل القتال، والقتال كبير جدا، وسيقتل في هذه الحرب أناس كثيرون. والإمام ما يريد أنه تحصل مجزرة، ولا يقتل من الناس العدد الكبير الهائل. توجه يا محمد بن الحنفية نجل الشجاع ابنه، قال له وهو معروف مضرب المثل في الناس بالقوة والشجاعة، قال له يا محمد هذه الراية أريدك أن تسقطها، فإن سقطت الراية انهزم الجيش. طبعا محاولة صعبة جدا، الجيوش كانت تعتبر العلم، تعتبر العلم شيء مهم جدا في نصرها أو هزيمتها، يعني العلم إذا سقط انهزم الجيش. ولهذا كان يحامون العلم والراية بشكل عجيب. كما تعرف أن الإمام الحسين صلوات الله عليه أعطى الراية لأخي العباس، رآهم أشد، رأى أشد الأصحاب قوة وبأسا وحفاظا على رايته. هذه مهمة صعبة. فقدم محمد بن الحنفية لم يخطو خطوات حتى عرف الخصم العدو أن رؤية الإمام علي نحو الراية، فجعل الجيش كله يمطر على محمد بن الحنفية السهام. تراجع أمام وابل النبال، حينما رجع زجره الإمام علي، قال له لماذا رجعت؟ قال سيدي إني رجعت لأجل أن يخف هذا الرمي من النبال حتى لا أصاب بشيء، وجبة ثم وجبة، مرحلة ثم مرحلة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه رأى أن هذه المهمة يقوم بها هو بنفسه. الإمام الحسن عنده، الإمام الحسين عنده، ولكن أراد أن يحافظ عليهم، لأن حياة السبطين مهمة، لأن منهما ينحدر نفس النبي. إذا استشهد الحسن أو استشهد الإمام الحسين، فمن الذي يحفظ نسب النبي؟ ومن الذي يكون امتدادا له؟ الإمام الحسن قال أنا لها يا أبا. تأمل وتردد الإمام أمير المؤمنين، ثم قال تقدم سر على اسم الله. اقتحم الإمام الحسن سلام الله عليه خضم الجيش، تقاطرت عليه النبال. الإمام سلام الله عليه يغوص في وسط الأعداء، والإمام علي ينظر إليه عن كثب. لم يزل الإمام الحسن يغيب في لجج الرجال يقفو عليها، نعم، حتى بلغ مركز الراية فأسقطها وهزم الجيش، وتم النصر على يد الإمام الحسن سلام الله عليه. مثل هذه الشخصية العظيمة ليس لها أي معلم في جنة البقيع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب الله من أحب حسنا، لو تمثل العقل في رجل لكان ولدي الحسن. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولدي الحسن سيد شباب أهل الجنة. الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا. من الأمور المهمة التي يجب التعاون عليها هي المطالبة ببناء البقيع الغرقد، والإصرار عليه لأنه حق من حقوق المسلمين. يا أخي مليارين مسلم مقابل حفنة نتنة من الوهابيين هدموا هذا البقيع. البقيع الغرقد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يدفنون في ذلك البقيع، والنبي كان بعض الأحيان يمر ويضع علامة على تلك القبور ويقول هذا قبر فلان. الآن إذا رحت إلى قبر الإمام الحسن سلام الله عليه، وقطعا اللي حج منكم في هذا العام وفي السنوات الماضية ذهب إلى ذلك المكان وعرف ماذا يكون الآن في مرقد الإمام الحسن. البقيع فيه أربعة من الأئمة الأطهار: الإمام الحسن، الإمام علي بن الحسين، الإمام الباقر، الإمام الصادق. في البقيع زوجات النبي، منهن الصالحات ومنهن الطالحات التي خرجت على إمام زمانها. هذا البقيع الغرقد فيها أولياء الله، فيه الشهداء، فيه جدة الإمام الحسن فاطمة بنت أسد، فيه قبر أم البنين سلام الله عليها، عمات النبي عثمان بن مضعون، أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذه الأماكن يجب علينا أن نداعي ونطالب ببناء البقيع. ولا تتصور كلمتك وحدة، كلمة واحدة وكلمة ما تأثر. الإنسان لوحده وبفرده ضعيف، ولكن إذا اجتمع مع مجموعة أصبحت هذه المجموعة قوية بالمطالبة ببناء البقيع. اتصور حتى مصابيح ما في بالبقيع، يعني إذا رحت في هذا الوقت ترى أن البقيع الغرقد مظلم. لماذا؟ رأي حكومة فاسدة، حكومة وضيعة، رأيهم هذا الرأي ينفذ على بقية المسلمين بأجمعهم. لنا رأي، وتعاونوا على البر والتقوى، يجب أن نتعاون على بناء البقيع الغرقد. هذه السنة حتى الصلاة في البقيع منعوها، هذه السنة ساعة واحدة يفتحون البقيع. مثل هذه الشخصية المرموقة، علم من أعلام الدين، علم من أعلام الإسلام، ليس له معلم في جنة البقيع. هم هدموها قبل 200 سنة الوهابيين، من ثم اجوا المسلمين واستولوا على هذه البقاع وعمروها وجعلوا القباب، ومن بعد 80 سنة اجوا مرة ثانية الوهابيين سيطروا على هذه البقاع وهدموا هذه القباب، حتى ان شيطانهم الكبير هذا ابن باز الاعمى، اعمى القلب والبصر، يقول بكلمته المشهورة، يقول: لا أزور الرسول ما دام هذا الصنم قائما، يقصد الصنم قبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا اليوم يحنون إلى أن يهدموا قبة النبي، لأنه أرادوا هدم القبة، فخرجت المظاهرات في الهند والباكستان، نعم، وفي بلاد المسلمين، وأوقفوهم عند حدهم. يجب علينا أن نتظاهر ما دمنا نتظاهر لمجزرة في البصرة، ومجزرة في الحلة، ومجزرة في الموصل. يجب أن نتظاهر ونخرج المظاهرات ببناء جنة البقيع. هذا حقنا، حق المسلمين بأجمعهم. هذا علم من معالم الدين، علم من معالم الإسلام، ابن أمير المؤمنين، سيد شباب أهل الجنة. وإذا بقبره حجارة، إذا راح واحد بالليل يشوف هناك ظلام ولا كأنه هناك شيء. هذه اللعينة حينما جاءوا بقبر جسد الإمام الحسن سلام الله عليه، أرادوا دفنه في بيت رسول الله عند قبر جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل عليها مروان بن الحكم، قال لها: يا عائشة، والله لو دفن الحسن عند قبر جده لما بقي لأبيك ولا لصاحبه كرامة تذكر أبدا، قومي وامنعي. قامت ركبت على بغل وأخذت تنادي عاليا بصوت عال: الله الله يا بني هاشم، لا يدفن الحسن في بيتي، الله الله يا بني هاشم، لا يدفن الحسن في بيتي، ولا يدفن من لا أحب في بيتي. لماذا من لا تحبين؟ من هو الإمام الحسن حتى لا تحبيه؟ أليس هو حجة الله على الأرض؟ ألم تعلمي أن حبه إيمان وبغضه كفر؟ جاءها محمد بن الحنفية قال لها: يا عائشة، بالأمس كنت قد ركبت الجمل وأخذت تحاربين أبي أمير المؤمنين، واليوم ركبت البغل وأخذت تنادين بمنع دفن الحسن عند قبر جده، وتقولين: يا رب هيجا هي خير من دعه، أيدفن عثمان بأقصى المدينة ويدفن الحسن في بيتي؟ لا والله يا عائشة، أتريدين أن يقول عليك الناس يوم الجمل ويوم البغل؟ والله لولا وصية من أخي الحسن قد سبقت، والله لعلمت أن هؤلاء أقصر باعا من أن يمنعونا من أن نريد. تصور، اجاها ابن عباس قال لها: يا عائشة، أما كفاك أن يقال يوم الجمل حتى يقال يوم البغل؟ تجملت تبغلت، ولو عشت تفيلت، لك التسع من الثمن وللكل تملكت. غضبت اللعينة من هذا الكلام، وأشارت إلى شعرها: والله لو يدفن الحسن في بيتي لأجز هذه. أشارت إلى شعرها، وكان هذا كلمة سر بينها وبين قومها وبين بني أمية. فرموا نعش الإمام الحسن بسبعين سهما، وإذا ببني هاشم وضعوا أيديهم على قوائم سيوفهم وعلى رأسهم أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وهو ينادي قد استشاط غضبا: أيبرأ تضرب جنازة أخي الحسن بسبعين سهما وأنتم تنظرون؟ لا والله لا والله. جاء إليه الإمام الحسين، ضمه إلى صدره، قال له: أخي أبا الفضل، والله ليس يومك هذا يومك بكربلاء، كأني بعمود الحديد على رأسي والسهم نابت في عينيك، ويمينك وشمالك على رمضاء كربلاء، وسابل على أرض كربلاء. هذا مو يومك يا أبا الفضل. عرجوا بالنعش نحو البقيع الغرقد: يجب أن نطالب ببناء البقيع الغرقد ولا نسكت، وللرأي الواحد هناك أثر بين الناس. معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه لم يكتفي بصلح الإمام الحسن، الإمام صالح معاوية بن أبي سفيان لأجل أن يفضحه، لأنه يعلم أن معاوية سينكث العهد والميثاق وسيخالف كل ما أقر فيه الصلح. دس ثلاث مرات إليه السم، ولكن في المرة الأخيرة دس إليه السم عن طريق زوجته جعدة أو جعيدة. الإمام سلام الله عليه كان صائما في تلك الليلة، دست إليه السم حينما شرب الإمام عند الإفطار ذلك اللبن، تقطعت أحشاؤه، فأحس في نفسه كأنه نعم كبده يتقطع بالسكاكين والمواس، فطلب في ذلك الحين طشتا، فجيء إليه بالطشت، أخذ يقذف الدم فيه والكبد المقطع. وصل الخبر إلى الإمام الحسين، جاء إليه، دخل عليه، رآه والطشت بين يديه يتقيأ دما ويلفظ كبده قطعا: يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي، إن الذين يقيانك الأرماح في صفين
للهيجا إذا قاذف كبدا له قطع وذا في كربلاء مقطع الأعضاء جلس عنده ضمه إليه قال أخي أبا محمد من الذي سقاك السم ومن أين دهيت قال أخي ما تريد منه دعني أخاصمه يوم القيامة بين يدي ربي أخي إن الذي قتلني لواحد ولكن لا يوم كيومك أبا عبد الله يبذل فيك 30,000 يقتلوك ويسبون ذراريك أخي وصي أنا إذا مت غسلني كفني حنطني ببقية حنوط جدي وارفعوا نعشي توجهوا نحو قبر جدي رسول الله ليجدد العهد عنده سيمنعونكم القوم سيظنون أنكم تريدون دفني هناك أخي حسين بحقي عليك لا تهرق في أمري ملامح جمة دماء لأن عائشة راح تمنع ذلك الحدث راح تمنع نعم دفن النعش في عند قبر جده وبينما هم كذلك طرقت الباب وإذا بالحنين والأنين خلف الباب هذا حنين من أنين من قطعا عرفتم ها حنين أم المصائب زينب الهاشميات العلويات جئنا لتوديع الحسن ولعيادته التفت الإمام أم الحسن إلى أخي الحسين أبا عبد الله نحبشت عني لئلا تراه أختنا زينب الكبرى فتجزع ويلي قل يا حسين الشيل طشت عني خواتك يا ابو السجاد جني اي والله خواتك يا ابو السجاد جني يردن يشبع شاف مني يا ور يردن يا خويا يا ادعني يا خويا يا خويا يبجن علي ويندبني يا والله يبجن علي ويا يا ندبني دخلت العقيلة زينب ثم رأت وقع بصرها على ذلك الطيش وبه أحشى أخيها الحسن المجتبى نادت وحسنا ومسموما والله زينب والحسن وطشت والسم وجبده مقطع وما بعد يلتمع مقطوف ويم حسين يتفداه ملوف وعباس القمر داير ميطوف وشافت صورة الموت المحتم يا والله شافت صورة الموت يا محتم ركبت جرحي والله ركبت جرحي وريد الليل مدينة يا عذب دمعتي يا الزهر الحزينة أعذب الزهر بالمجتبى المسموم وخفيف بالمدامع عن الهموم وهي ترى ذلك الطيش نعم قضى نحبه إمامنا الحسين وزيرب والهاشميات ينادون وحسنا ومسموما سيدتي سيدتي يا سعد الله قلبك ويلاه بعد ما تم موصيته يا ويل غمض عيونه ومد ايده وعد رجليه تغير وانخطف لونه وقع فوق الحسين وقع فوق اخو حسين يبكي واخوته دونه يقل ديارنا ظلمت وزارت دار بن سفيان سيدتي زينب أسألك أي الطشتين كان أعظم عليك وعلى قلبك هذا الطشت الذي رأيت فيه نعم كبد أخيك الحسن أو ذلك الطشت الذي رأيت فيه رأس أخيك الحسين وويلا يا حسين راسك حين شفت تلعب عصيتي على شفت والله ذاك الوكيت ذاك الوكيت وجه لطمت وصديت لب حرقة وندهت يا انشلت يمينك يا الضربت والله شتم والدي وانكر وصيته يا شتم والدي وانكار وصيته هذه زينب ومذ قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال